الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، لا يخفاكم أن الإسلام جاء لتهذيب الأخلاق والطباع، ورسولنا صلى الله عليه وسلم اختصر مهمته ورسالته في أنه إنما جاء ليتمم صالح الأخلاق. فالأخلاق الحسنة هي التي يسعى إليها الإسلام ويحث عليها، وفي مقابل ذلك فإن الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ينهيان عن كل صفة قبيحة ذميمة، لأن المسلم لا ينبغي له إلا أن يترقى في درجات الكمال البشري، لا أن ينزل بنفسه إلى دركات الجهل والجهالة. ومن الصفات البغيضة المذمومة التي حاربها الإسلام وبشع حال صاحبها خلق الخيانة، هذا الخلق الذميم القبيح الذي حرمه الله تبارك وتعالى، لأنها صفة مخالفة للفطرة السوية، تمجها الطبيعة القويمة ولا تقبلها حتى الحيوانات العجماوات. لا يقدم على الخيانة، عباد الله، أكابر الناس وأهل العقل والحجة، إنما هي مطية الأصاغر، لا يقبلها الشرفاء، وإنما يمتهنها اللؤماء. ولا يجتمع إيمان وخيانة كما لا يجتمع الصدق والكذب. والمجتمع المسلم الراقي هو الذي يمقت الخيانة وينبذ الخونة والخائنين. إن الخيانة، عباد الله، تجمع كل معاني السوء التي يمكن أن تلحق بالإنسان، لأنها بمفهومها الواسع تعني نقض العهد والميثاق مع الله ومع خلقه. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى بين بغضه لمن كان خائنا، فقال عز وجل: إن الله لا يحب الخائنين. وقال عز وجل: والله لا يهدي كيد الخائنين. وقرن الله تبارك وتعالى الخيانة بالكفر، فقال عز وجل: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وأشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون، كما في الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الخيانة،
فكان من جملة دعائه الثابت عنه أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ومن علامات قيام الساعة عباد الله فشو الخيانة وقلة الأمانة. وقد انتشر في هذا الزمان هذا الوصف النبوي بشكل واضح صريح، جاء في المتفق عليه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ستكون سنون خداعات، أو قال خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إذن عباد الله، فالخيانة مذمومة بكل صورها وأشكالها مع الناس كلهم، مع مسلمهم وحتى مع الكافر أيضا. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يخون مسلم كافرا بدعوى أنه كافر محارب لله ولرسوله. ولذلك تأمل معي في هذه القصة النبوية التي تدل على كمال أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله جمع له الخلق الحسن كله، فكان لا يخون ولو بشيء يسير ربما يكون عند الناس أمرا سهلا ومعتادا. جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان عبد الله بن سعد هذا في الجاهلية قبل أن يسلم معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤذيا له أشد الأذى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، جعل الأمر مشاعا للمسلمين، فمن لقيه فليقتله لشدة أذاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح مكة وتوافد الناس على الإسلام، جاء عثمان بقريبه هذا عبد الله ابن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادما على فعلته، ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فقال عثمان رضي الله عنه: يا رسول الله، بايع عبد الله بن سعد. وكان ذلك في محضر من الصحابة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إليه ثم أنزله مرة أخرى، لم يبايع، سكت. فأعادها عثمان: يا رسول الله، بايع عبد الله بن سعد. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم في الثانية فلم يبايع. ثم أعادها عثمان في المرة الثالثة، فبسط صلى الله عليه وسلم يده وبايع عبد الله بن سعد. ثم التفت صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أصحابه فقال: أما كان منكم رجل رشيد؟ أما كان منكم رجل رشيد حين رأيتموني قد كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ يعني ما فهمتم الرسالة؟ ثلاث مرات وأنا أعبى أن أبايعه، ما معنى ذلك؟ معناها أن يقوم أحدكم فيقطع رأسه، فهذا رجل قد أهدر دمه. لكن من كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بهذا احتراما لعثمان رضي الله عنه. أليس منكم رجل رشيد حين رآني كففت يدي عنه فقام فعله بالسيف فقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، والله ما ندري ما في نفسك، ولو أومعت إلينا بعينك لفعلنا، مجرد غمزة بطرف عينك ستجد أسودا يذبون عنك ويلبون نداءك. فقط الموضوع فقط غمزة بعينك بطرف عينك. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا يا عباد الله إلى هذا النموذج الأمثل الأعلى في الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الله أكبر، أي خلق هذا، أي عظمة هذا، حتى مع عدو أو من كان عدوا من أعداء الله ومن آذى الله ورسوله، ومع ذلك لم تكن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذه الفعلة التي نستهينها وربما تكون أمرا اعتياديا في حياتنا. عباد الله، يقال هذا في حق من كان معاديا لله ورسوله، فما بالكم بمن يخون المسلمين وهو ينتسب إليهم؟ إن جرمه عند الله أعظم، وإن عذابه عند الله أكبر. والخيانة عباد الله لها صور متنوعة متباينة كثيرة، أعظمها وأقبحها وأشدها وأفحشها خيانة الله تعالى، وذلك بأن لا يقوم المرء بأمر الله عز وجل، كأن لا يقوم بأمره الأعظم في تمام العبودية لله رب العالمين. فمن أشرك مع الله غيره فقد خان الله أعظم الخيانة، ولهذا لا يغفر الله له يوم القيامة، لا يغفر الله لمشرك مهما عمل من الأعمال الصالحة وتصدق وبذل وكان على خلق وغير ذلك من الأفعال الحسنة، إلا أنه خان الله في أن نقض الميثاق الذي كان بينه وبين ربه. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا هو الميثاق والعهد الذي أخذه الله على البشرية كلها، فمن أشرك مع الله غيره فقد خان الله تبارك وتعالى. وقد سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك. وقال قبلها واحدة نسيتها: أن تزاني حليلة جارك، يعني أن تفعل الزنا مع زوجة جارك، فهذه جريمة عظيمة. وهذا يدل عباد الله على أن الخيانة مع الخلق أنواع أيضا كثيرة، منها خيانة الأعراض. فمن استؤمن على عرض مسلم فخانه فقد أوبق نفسه وأوقعها في هوة سحيقة. لذلك الجار مستأمن على جاره، فإذا انتهك الجار حرمة جاره الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقوقه، حتى قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمن زنى بزوجة جاره أو بنت جاره فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. فالزنا على جرمه وبشاعته، إلا أن أعظمه وأشده الزنا بحليلة الجار. ولذلك يدخل في هذا الباب أيضا في من استؤمن على عرض فهتكه ما تستبشعه الفطر السليمة والنفوس السوية، مما يسمى والعياذ بالله بزنا المحارم. هذا الفعل الشنيع الذي هو من فعل أصحاب المجوس وأهل المذاهب الباطنية المنحرفة، وهو أشد أنواع البهيمية، وذلك لأن النفوس السوية لا تشتهي المحارم. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. رواه أبو داود. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل من أتى ذات محرم يقتل على حديث الذي تزوج امرأة أبيه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. واليوم وخاصة مع انفتاح الحضارة الغربية البهيمية على المسلمين ظهر مع الأسف الشديد هذا النوع الفاحش من الزنا، وذلك بسبب أن أولئك القوم الذين هم أضل من الحيوانات لا يعني لهم الأمر شيئا، فهم يأتون كلما تشتهيه نفوسهم القذرة، حتى ولو كان الزاني يفعل ذلك مع أمه أو مع بنته، بل وصل الحال بهم والعياذ بالله وأجلكم الله والملائكة إلى أن وصل الحال المتردي بهم أن يأتي من يريد قضاء شهوته حتى مع البهائم أجلكم الله. ومع الأسف أصبح هناك استيراد عند بعض المسلمين لهذا النوع من الجرائم الذي تأباه الفطر السوية كما قلنا. ومن مما يدخل أيضا في خيانة الأعراض خيانة عرض المجاهد في سبيل الله، حين ينفر المجاهد في سبيل الله عز وجل فيترك أهله وزوجته خلفه، ربما يطول بها المقام فيطمع فيها بعض مرضى القلوب، وذلك لغياب زوجها. وألحق بعض أهل العلم بالمجاهد في سبيل الله كل من سافر لطاعة، كمن سافر للحج أو لطلب العلم أو للدعوة إلى الله عز وجل، فإذا كان الأمر كذلك فإن الزنا مع زوجة هذا الطائع لله تبارك وتعالى يعد من الجرائم البشعة. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة، يقول عليه الصلاة والسلام: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين، يعني الذين بقوا لم يذهبوا للجهاد، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم يأخذ ذلك المجاهد من عمل ذلك الذي زنى بزوجته من عمله الصالح ما شاء يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، يعني ماذا تظنون يوم القيامة؟ هل سيأخذ شيء يسير؟ الإنسان محتاج يوم القيامة إلى الحسنة الواحدة، فماذا سيفعل هذا الذي انتهك عرضه وذاق الألم والقهر في قلبه بسبب انتهاك عرضه وهو ذاهب للجهاد في سبيل الله؟ ويدخل في هذا أيضا من يذهبون إلى الثغور وإلى حدود بلادنا ويجاهدون في سبيل الله، فلنخلفهم بخير، فإن من خلف غازيا في أهله كأنه قد جاهد وقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. وأشد من كل ما سبق في باب خيانة الأعراض من يتولى مشروع الفساد في الأمة الذي يقنن يضع الدساتير والقوانين التي تبيح الرذيلة والفحشاء في المجتمع المسلم، لا يرضى بأن يمارس هو الحرام أو أن يخون هو المسلمات، كلا، بل يريد أن يغرق المجتمع كله في رذيلة الفاحشة والزنا والعياذ بالله. هؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وعناهم بقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا يكفيهم الميل اليسير، لا يكفيهم أن يقضوا شهواتهم ويفعلوا الحرام ويسكت عنهم، لا يكفيهم هذا، بل يريدون المجتمع كله أن يسقط في حظيرة الفاحشة وأن يميل ذلك الميل العظيم. ويدخل في هذا الباب أيضا من يكتبون ويؤلفون ويبثون الدعايات من أجل ترويج الفساد في الأمة، فهم وأصحاب القرار سواء بسواء، كلهم يريدون إفساد المجتمع. وهؤلاء جرمهم عند الله أعظم من كل ما سبق، لأن جرم من سبق وإن كان عظيما فهو في نهاية الأمر يدور على حال الإنسان لوحده، أما هؤلاء فإنهم يبوؤون بإثم الأمة جميعا. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. ومن أنواع الخيانة عباد الله الخيانة في الاعتداء على أموال الناس، فقد يستعمل الإنسان على مال فيخون صاحب العمل، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو على ما هو أكبر على مستوى المجتمع. فقد يستعمل الإنسان على مال المسلمين فيكون مسؤولا في دائرة أو منصب وتحته الأموال، يتصرف فيها كما شاء، ربما لا يكون هناك حسيب أو رقيب عليه، أو ربما يستطيع بدهائه وخبثه أن يغير في الأنظمة والدساتير ويتحايل عليها ويكتب ما ليس حقا فيأكل من هذا المال. مساكين أمثال هؤلاء يملؤون بطونهم من الحرام. ونسوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. نار جهنم تصلى هذه الأجساد التي تمتعت بالحرام وأكلت المال الحرام. ألا يدري أولئك الذين يخونون المسلمين في أموالهم أن كل المسلمين سيكونون خصماء لهم يوم القيامة، لأن كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين؟ نعوذ بالله من حال الخائنين، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجنبنا وإياكم طريق الغواية والخيانة، وأن يثبتنا على دينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أمة الإسلام تمر في هذا الزمن بمحن عظيمة ونوازل شديدة ونكبات متلاحقة. تعرضت أمة الإسلام في هذا الزمن وفيما سبقه من الأزمنة لخيانات كثيرة، ربما من بعض من ينتسب إليها وممن يلبس الثياب على قلوب الذئاب. يخادعني العدو فلا أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق. أجل عباد الله، هذه الخيانة على مر التاريخ كشفت عورات المسلمين ومكنت أعداءهم منهم لينالوا منهم. وكم حصل للمسلمين خلال تاريخهم الطويل من البلاء العريض بسبب الخونة والمنافقين. بسلاح الغدر والخيانة فقدت الأمة أعظم رجالاتها. رسولنا وسيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم مات بالغدر حين سمته يهودية، دعته إلى طعام فدست السم في الشاه وأكثرت منه في الكتف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الكتف من الشاه، فوجد أثرها صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله حبس أبهره إلى أن جاءت ساعة وفاته فأطلق ذلك السم في جسده صلى الله عليه وسلم ليموت شهيدا في سبيل الله، فينال بذلك أجر الشهادة في سبيل الله. على يد أولئك الخونة، وعمر الفاروق رضي الله عنه إمام العدل وإمام الصلاح والهدى، وهو يصلي بالناس في صلاة الفجر جاءته طعنة غادرة من أبي لؤلؤة المجوسي فسقط صريعا رضي الله عنه. وعثمان الطاهر المطهر يعتدى عليه في بيته ثم يضرب بالسيف فيسيل دمه وهو يقرأ القرآن الكريم. وعلي رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر ينادي في الناس في ظلمات الليل: أيها الناس، الصلاة الصلاة. يأتيه الخوارج فيغدرون به ويخونونه فيطعنونه ليموت شهيدا في سبيل الله. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، ولا تزال الخيانات تتكرر مع تقدم الزمن، بل في هذا الزمن على وجه الخصوص الذي عظم فيه البلاء على هذه الأمة كثرت الخيانات التي لا تدري الأمة من أين تأتي. ومما نلحظه بجلاء ما يفعله كثير من الرافضة الحاقدين على أمة الإسلام، والذين لهم تاريخ طويل في الخيانة وفي الغدر، ومنهم ما يسمى بالحوثيين وما يفعلونه اليوم. من غدر واضح وانتهاك للحرمات ونقض للمواثيق والعهود والاتفاقيات، وليس ذلك بغريب، فإنهم أسلاف، فإنهم خلف لأسلافهم الأوائل. هم اليوم يخدمون المجوس، ينفذون أجندتهم، ويسعون لتحقيق أهدافهم لضرب بلاد الإسلام، وخاصة بلاد الحرمين حماها الله من شر الكائدين الماكرين. هؤلاء ليس بمستغرب أن يكون هذا حالهم، فإن لهم في هذا سوابق كثيرة. من ينسى ما فعله الرافضي الخبيث ابن العلقمي وزير الخليفة العباسي حين جاء المغول إلى بلاد الإسلام بقيادة هولاكو، وانتهكوا حرمة كثير من المدن والقرى التابعة لحظيرة الإسلام في ذلك الوقت، حتى اقتربوا من بغداد عاصمة الإسلام، ولكنها كانت محصنة بجيوش كثيرة، كما ذكر بعض المؤرخين أنه كان في بغداد وحدها أكثر من 200,000 فارس. فهولاكو هاب جنود المسلمين، فراسله هذا الوزير الخبيث سرا وزين له الدخول إلى أرض بغداد، فرد عليه هولاكو: إن كنت صادقا فنفر أولئك الجنود وأخرجهم من بغداد حتى أدخل إليها، لأنني أهاب ذلك العدد. فجاء هذا الوزير الذي وثق به مع الأسف هذا الخليفة، ومن وثق بأمثال هؤلاء فإنه يستحق ما يحصل له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يتظاهرون بالإسلام وبحب آل محمد صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون المسلمين في خاصرتهم. فزين للخليفة أن يخرج ذلك الجيش ويقول: لا داعي لوجود هذه الأعداد الكبيرة التي تكلف الدولة المؤونة الكثيرة والأموال الكثيرة. فصدق ذلك الخليفة المسكين ما قاله هذا الوزير البغيض، فأخرج أعدادا كبيرة ولم يبق معه إلا ما يقارب 10,000. ثم بعد ذلك راسل هذا الوزير هولاكو، فدخل هولاكو إلى بغداد ففعل بها الأفاعيل التي تشيب لها رؤوس الولدان. ذكر ابن كثير رحمه الله أن هولاكو حين دخل إلى بغداد قتل فيها ما يقارب 2,000,000 مسلم، 2,000,000 مسلم، وكان فيها من البلاء العريض ما الله به عليم، ورمى بتاريخ المسلمين مؤلفاتهم وكتبهم التي كتبت على مر القرون، جميع هذه الكتب رمى بها في نهر دجلة والفرات حتى أصبح أزرق من كثرة الأحبار، وغير ذلك من الفساد العريض. كل هذا بسبب خيانة هؤلاء الروافض. ولهذا فإن العاقل لا يقرب منه إلا من كان على ملته وعلى معتقده، حتى لا يكون خنجرا يطعنه في خاصرته. نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما عبد صلى علي؟ قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. اللهم صل على محمد واعرض علينا صلاته في هذه الساعة، واجعلنا اللهم من أتباع سنته الحامين عنها الذابين عنها، وأمتنا عليها غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض الشام، اللهم عجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين، اللهم حقق لهم النصر عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن مع جنودنا على أرض على حدودنا يا رب العالمين. اللهم قوي عزائمهم، اللهم اشدد على قلوب أعدائهم، اللهم أرنا في أعدائهم ما يشفي صدورنا ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، اجمع شملنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أعراضنا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أموالنا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، وثبتنا على دينك، وأمتنا على هذه السنة. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا عليها يوم القيامة، وأدخلنا بها الفردوس الأعلى. اللهم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.